شكر الله على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب الكرام في هذه السلسلة التي عنونا لها بعنوان دروس وعبر من سيرة خير البشر، ومعنا في هذا اليوم فضيلة الشيخ يوسف الطائي حفظه الله في محاضرة بعنوان قطوف الدرر من إسراء ومعراج خير البشر، فليتفضل حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الإخوة القائمين على هذا المركز ويزيدهم هدى وتوفيقا. وبعد هذا أقول إن عنوان المحاضرة يبين موضوعها، قطف الدرر من إسراء ومعراج خير البشر. الإسراء والمعراج آيتان عظيمتان من الآيات الكبرى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، حدثان عظيمان لا بد لكل دارس للسيرة على وجه الخصوص، لا بد لكل دارس للسيرة على وجه العموم، وللعهد المكي منها على وجه الخصوص أن يتأملهما وأن يعرف آثارهما في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الله عز وجل بهما نبيه وبين أفضليته على النبيين وعلى الملائكة المقربين. كفر بهما الشاكون وجحدهما الكافرون فازدادوا رجسا إلى رجسهم، وما الله بغافل عما كانوا يعملون. وآمن بهما المؤمنون فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم وهم يستبشرون. الإسراء والمعراج، سيكون الحديث حولهما في هذه المحاضرة في وقفات. الوقفة الأولى في بيان المراد بالإسراء والمعراج، والوقفة الثانية في بيان أدلة الإسراء والمعراج، والوقفة الثالثة في سياق الإسراء والمعراج، والوقفة الرابعة والأخيرة في قطف الدرر من إسراء ومعراج خير البشر. وقبل هذه الوقفات أقدم بمقدمة مهمة أذكر فيها تعريف المعجزة أو الآية أو البرهان، إذ تعريف المعجزة أو الآية يعين على فهم بعض المسائل المتعلقة بالإسراء والمعراج، وهذا سيتضح في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل. الآية عند أهل السنة أمر خارق لعادة الثقلين يفعله الله عز وجل مع الرسل إخبارا منه بنبوتهم. المعجزة عند أهل السنة أو الآية أمر خارق لعادة الثقلين يفعله الله سبحانه وتعالى مع الرسل إخبارا منه بنبوتهم، فيشترط في المعجزة أن تكون خارجة عن قدرة الإنس والجن، فما وقع من الإنس والجن مرة لا يصح أن يجعل معجزة، لا بد أن يكون خارقا لعادتهم. لماذا؟ لأن النبي أرسل إليهم والآية دليل على صدق نبوته، فإن جاء بآية وهي دليل على صدق نبوته ويستطيعها الجن والإنس فعلوها وقالوا لم تأتي بشيء، ما جئت به نستطيع فعله، فليست هذه آية على أنك مرسل، فلا بد أن تكون المعجزة خارقة لعادة الإنس والجن، لم تقع منهم مرة ولن تقع منهم البتة. ومن هنا لما كان القرآن معجزة قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن المعجزة لا بد فيها من إعجاز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثلها، هذا أمر استحضروه، وسينفعنا في الجواب على مسألة مهمة تتعلق بالإسراء والمعراج. والآن نبدأ بالوقفات. الوقفة الأولى في بيان المراد بالإسراء والمعراج. الإسراء لغة مصدر الفعل المزيد، أسرى يسري إسراء، وأما الفعل المجرد وهو سرى فإن مصدره السرى، وهو بمعنى سير غالب الليل، سير غالب الليل. فالإسراء الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم سيره ليلا راكبا البراق من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى برفقة جبريل عليه السلام. عندما نقول الإسراء آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نريد سيره صلى الله عليه وسلم ليلا راكبا البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى برفقة جبريل عليه السلام، هذا هو الإسراء. فما المراد بالمعراج؟ المعراج مفعال، ومفعال أحد أوزان اسم الآلة، فاسم الآلة له أوزان منها مفعال، وأهل العلم يقولون هو بمعنى السلم، فالسلم آلة للصعود، فالمعراج مفعال بمعنى السلم. والمعراج الذي هو آيته صلى الله عليه وسلم عروجه بالمعراج، عروجه بالسلم إلى السماوات العلى، فهنا أمر مقدر. وهنا نفهم أن الإسراء كان بالبراق، وأما العروج فكان بالمعراج لم يكن بالبراق، على ما بين أهل العلم أن العروج كان بسلم، وأهل العلم لهم كلام في وصف هذا السلم وفي وصف هذا المعراج. هنا تظهر فائدة المقدمة التي ذكرت لكم فيها التعريف. قلت لكم التعريف أمر خارق لعادة الإنس والجن يفعله الله مع الرسل إخبارا منه بنبوتهم. هنا يأتي سؤال، قلت لنا بأن الإسراء هو مسيره من البيت الحرام إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ليلا، وهذا الأمر ليس خارقا لعادة الجن، فالجن يستطيعون في ليلة أن يذهب أحدهم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم يعود، وهذا قد وجد منهم، وبين هذا جمع من أهل العلم، وأنهم حملوا بعض الناس حتى إنهم يحجون ببعضهم كما بين شيخ الإسلام، فيأتون عرفات يحملون الرجل من بلده ويأتون به إلى عرفات يقول شيخ الإسلام ويمرون بالميقات ولا يحرمون منها. إذن هذا أمر تستطيعه الجن، والإسراء لا بد أن يكون خارقا لعادة الإنس والجن. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع، فأجاب عنه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وأجاب عنه في النبوات، وبين أن الإسراء الذي هو آية للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الانتقال من مكان إلى مكان فحسب، فهذا الانتقال تستطيعه الجن، ولكن هو انتقال على الصورة المذكورة، انتقال على البراق، انتقال برفقة جبريل، انتقال ليريه من آياته الكبرى، ثم هو إسراء إلى السماوات وعروج إلى السماوات. فالمعجز في الإسراء ليس هو مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، وإنما الإعجاز في الإسراء أن ينتقل من مكان إلى مكان على الصورة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهو إسراء ليرى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه، وهذا هو المعجز، وهذا جواب مهم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فاضبطوه. المسألة الثانية أو الوقفة الثانية في أدلة الإسراء والمعراج. الإسراء دليله الذي ذكرته قبل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والمعراج دليله والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ففي هذه الآيات ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام، وهذه الرؤية رؤية عين، رأى جبريل عليه السلام على حقيقته، وهذا كان في الإسراء والمعراج، كان في المعراج. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى، وهذا أيضا كان في المعراج. إذن سبحان الذي أسرى بعبده تدل على الإسراء، والنجم إذا هوى تدل على المعراج. والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وفي المعراج، ولكن من أراد أن يجمع أحداث الإسراء والمعراج فإنه يحتاج إلى النظر في مجموع الأحاديث. من أراد أن يجمع أحداث الإسراء والمعراج فإنه يحتاج إلى النظر في مجموع الأحاديث، فلم تذكر أحداث الإسراء والمعراج كلها في سياق واحد، وهذا مشروع مهم وتصدى له بعضهم، منهم الألباني رحمه الله تعالى، فكتب رسالة في الإسراء والمعراج وجمع الأحاديث، إلا أنه توفي رحمه الله قبل أن يكمل الرسالة، وما كتب منها مطبوع وهو مفيد نافع. وفي هذه المحاضرة سأذكر سياق الإسراء والمعراج من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك. لماذا؟ لأن السيوطي رحمه الله وراه رسالة مختصرة في الإسراء والمعراج، بين أن حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك هو أصوب وأدق الأحاديث في ذكر سياق الإسراء والمعراج. وأحاديث الإسراء والمعراج على وجه العموم رتبها شيخ الإسلام أو قسمها إلى أربعة أقسام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فبين أن القسم الأول ما هو في الصحيحين، والقسم الثاني ما هو في السنن والمسانيد، والقسم الثالث ما هو ضعيف، والقسم الرابع ما هو موضوع. الوقفة الثالثة في ذكر سياق حديث الإسراء والمعراج، عن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال: حدثنا أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فأتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، ثم جاءني جبريل بإناء من خمر ولبن فاخترت اللبن، فقال: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا فرحب ودعوى لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة. فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف، وإذا هو قد أوتي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة. فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد فتح وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير. قال ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة. فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسى فقال ربك على أمتك، قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة، قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي، فحط منها 5. فرجعت إلى موسى وقلت حط عنها 5، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل أرجع بين ربي وموسى حتى قال، أي الله سبحانه وتعالى، يا محمد إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن عملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، ومن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. هذا سياق الإسراء والمعراج، وهو أتم سياق وسلم من أمور وجدت في غيره مما ذكر أهل العلم. وهذا السياق لم يستوعب أحداث الإسراء والمعراج، ولذا في الوقفة الرابعة عند شرحه سنذكر بعض الأحداث من أحاديث للإسراء والمعراج أخرى، الوقفة الأخيرة في قطف الدرر من إسراء ومعراج خير البشر. قال في أول الحديث: أتيت بالبراق. وهنا أهل العلم يبحثون مسائل مهمة. المسألة الأولى مكان الإسراء، المسألة الثانية زمان الإسراء، المسألة الثالثة شق الصدر. المسألة الأولى مكان الإسراء. مكان الإسراء جاء في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام. وجاءت الأحاديث أحاديث الإسراء والمعراج، وفي بعضها أن الإسراء كان عند المسجد الحرام، وفي بعضها أن الملائكة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو نائم في بيته، وفي بعضها أماكن أخرى. فجمع بينها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وبين أن الأحاديث التي جاءت تبين أن الإسراء، أن الملائكة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في غير ذلك من الأماكن غير المسجد الحرام، هذا كان في أول الأمر، كان صلى الله عليه وسلم في بيته ثم أخذته الملائكة إلى المسجد الحرام فشقت عن صدره وغسلته بماء زمزم وملأته حكمة وإيمانا، ثم تهيأ صلى الله عليه وسلم بعد أن ملئ صدره حكمة وإيمانا إلى أن يسرى به إلى السماوات العلى فيرى من آيات ربه الكبرى. إذن الإسراء كان من المسجد الحرام وكان عند المسجد، وما جاء مما يفيد غير ذلك فيحمل على ما ذكره ابن حجر، وفي المسألة مزيد تفصيل. المسألة الثانية في وقت الإسراء والمعراج. عند بحث المسائل أيها الكرام لا بد من بيان مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف حتى تستطيع دراسة المسألة بصورة مرتبة. فالإسراء قطعا كان بعد البعثة، هذا أول ما يجب ضبطه، والإسراء قطعا كان قبل الهجرة. إذن عندما نبحث الإسراء فنحن نبحث في وقت الإسراء بين البعثة والهجرة. ما الدليل على أن الإسراء كان بعد البعثة؟ حديث الإسراء الطويل الذي ذكرته لكم. كان جبريل عندما يستفتح في كل سماء ماذا يقولون له؟ من؟ يقول جبريل، يقول: ومن معك؟ يقول: محمد. يقول: وقد بعث إليه؟ يقول: قد بعث إليه. فهذا يدل على أن الإسراء كان بعد البعثة، ولكن هذا الدليل لا يستقيم. لماذا؟ هل يجهل أهل السماء والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تلكم المدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه؟ لا يجهلون هذا، يستبعد أن يجهلوا هذا، ولذلك كما بين النووي أن أكثر الشراح في قولهم قد بعث إليه لا يريدون بعث إليه بالنبوة، وإنما بعث إليه ليعرج إلى السماء. إذن ما الدليل؟ الدليل على أن الصلوات فرضت في المعراج، والصلوات ما فرضت إلا بعد النبوة. وهناك أدلة أخرى لكن الوقت ضيق، الظاهر الدرر ما راح تكتمل. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة، طيب قلنا عرفنا الآن أن الإسراء بعد البعثة قطعة، وهو قبل الهجرة قطعة. لماذا؟ لاتفاق أهل العلم أيضا على أن الصلوات فرضت قبل الهجرة، وهذا إجماع من أهل العلم نقله شيخ الإسلام وغيره. في أي وقت كان الإسراء بين البعثة والهجرة؟ لا يوجد دليل صحيح يبين هذا، وهذا بينه جمع من أهل العلم يذكرون أقوالا، ولا يوجد دليل يعين القول المراد. ومن هنا هؤلاء الذين في رجب يحتفلون في يوم 27 منه بذكرى الإسراء، نقول تعيينكم 27 لا دليل عليه، فضلا عن أن فعلكم نفسه بدعة، وليس المراد بحث هذا، ولكن التنبيه على أن وقت الإسراء والمعراج بين البعثة والهجرة لا يوجد دليل قائم يبينه. المسألة الثالثة في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث الإسراء والمعراج كما بين ابن رجب تدل دلالة واضحة على وقوع شق الصدر، وشق الصدر ثابت في مسلم وفي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، المرة الأولى في صغره، والمرة الثانية عند المعراج. المرة الأولى لنزع حظ الشيطان من صدره، وهذا دليل على عصمته كما بين أبو العباس القرطبي. والمرة الثانية تهيئة له ليرى آيات ربه الكبرى، فجاء جبريل وفرج صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، وأتى بطست وغسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم وملأه حكمة وإيمانا. وهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وآياته. نرجع للحديث. أتيت بالبراق، البراق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، وهذا يدل على أنه يطير طيرانا، أو أن قفزه لمسافات طويلة. والبراق اختلف أهل العلم في اشتقاقه، فمنهم من قال هو من البرق لسرعته، ومنهم من قال هو من البريق للمعانه، وقيل غير ذلك. وقال ابن حجر ربما لا يكون مشتقة، أي يكون كالأعلام المحضة. أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال فركبته. هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة عقدية والإسراء والمعراج فيه الكثير من المسائل العقدية. هل عروجه صلى الله عليه وسلم كان بروحه وبدنه، أم عروجه صلى الله عليه وسلم كان مناما بروحه؟ هذه المسألة الخلاف فيها موجود حتى بين السلف، الخلاف فيها موجود حتى بين السلف. وهنا مسألة وأمر مهم في المسائل العقدية جملة، أن تعرف المسائل التي وجد فيها الخلاف بين السلف والمسائل التي لم يوجد فيها خلاف بين السلف، لأن الخلاف في المسائل التي وجد فيها الخلاف فيه سعة، وليس الأمر كذلك بالمسائل التي لم يوجد فيها بين السلف خلاف. فعلمك أن هذه المسألة خلافية مجرد هذا يعد علما، مجرد علمك بأنها خلافية علم، حتى تعرف كيف تتعامل مع من اختار قولا من القولين اللذين اختلف فيهما السلف. ينسب إلى عائشة أنها كانت ترى أن الإسراء مناما بروحه صلى الله عليه وسلم، وينسب إلى غيرها. وأكثر السلف وأكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج كان ببدنه وروحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فركبته. يقول الشوكاني: والركوب ليس من شأن الأرواح. وهكذا قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فقال: ركوبه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإسراء كان بروحه وبدنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد مجموع للروح والبدن. ثم الله عز وجل سبح، ولا يكون التسبيح إلا عند الأمور العظيمة، ولو كان الإسراء بالروح لم يكن أمرا عظيما، كما يقول شيخ الإسلام: فالناس ينامون ويرى أنه قد ذهب إلى الشام وعاد، وأين الأمر العظيم في مثل هذا؟ ثم لو كان الإسراء بالروح لما استغربت قريش، ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يظهرون تعجبهم، ولما كفر بعض الشاكين من المسلمين قبل، فشكوا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج وكفروا وردوه. لو أنه كان بالروح لما ارتابوا فيه. فهذه الأدلة وغيرها يدل على أن الإسراء كان بالروح وبالبدن. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. حلقة باب بيت المقدس على ما ذكر أهل العلم. وهنا فائدة، وهي أن بعض الصحابة وهو حذيفة بن اليمان لم يقل بربط الدابة بالحلقة، وعندما ناقشه بعضهم فيها رد قولها وبين أنه لا حاجة لربطها، جاءت به من بيت المقدس إلى هنا، فلما يربطها؟ هل يظن أنها ستفر منه؟ هكذا قال حذيفة بن اليمان. ما رأيكم؟ صحابي وينفي ربط الدابة. هنا الألباني رحمه الله في كتابه الموجز الذي توفي رحمه الله قبل أن يتمه نبه تنبيها مهما، وأن الصحابي ربما يقول شيئا برأيه اجتهادا فلا عبرة بقوله إن خالفه غيره وخالف الدليل. فهذا حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وذكر ربط الدابة فنقول ربطت الدابة، وإن قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ما قال. ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت حجة على النافي. قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. فيه إثبات صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا نفاها حذيفة بن اليمان، والمثبت مقدم على النافي رضي الله عنه. قال فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن فقال اخترت الفطرة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن اللبن أنفع للبدن، وهو شراب وغذاء، وهذا واضح. اللبن شراب وأيضا غذاء، فتجد فيه سد الجوع، ثم هو غير مضر بخلاف الخمر، من هنا كان موافقا للفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، وهنا دليل مهم جدا، وهو أن العروج والإسراء كان في ليلة واحدة، وهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها. وهذا الحديث حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك، ابحث وستجد بإذن الله أنه لا يوجد حديث من أحاديث الإسراء والمعراج ذكر فيه الإسراء والمعراج جميعا في سياق واحد إلا هذا الحديث. لذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره عندما ذكر وجمع أحاديث الإسراء والمعراج نبه بعد ذكره حديث الإسراء والمعراج من طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك على هذا، وأن هذا الحديث جمع بين الإسراء والمعراج في سياق واحد، ودليل على أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحد. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، هذا يدل على أن السماء لها أبواب. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فالسماء لها أبواب. فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد، إلى أن رأى آدم عليه السلام. ثم في السماء الثانية رأى عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بابني الخالة. وكفلها زكريا، قال الله عز وجل في سورة آل عمران. قال المفسرون زكريا زوج أخت مريم، وإذا كان زكريا زوج أخت مريم يكون عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا ابني خالة، فيكون اللفظ ظاهرا في هذا. وقال بعضهم بل كان زكريا زوج خالة مريم، فيكون إطلاق ابني الخالة من باب التوسع في اللغة. وهذان معنيان ذكرهما ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. ثم في السماء الثالثة لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وقال وإذا هو قد أوتي شطر الحسن أي نصف الحسن، فالخلق كلهم مشتركون في شطر الحسن، ويوسف خصه الله عز وجل بالشطر الآخر، فلك أن تتصور حسنه. هنا يبحث أهل العلم مسألة، أيهما أجمل، يوسف عليه السلام أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هذه مسألة لا حاجة لبحثها؟ ما رأيكم؟ لا حاجة لبحثها يا أخوان، يترتب عليها حكم لكن يزيد فيها الإيمان. بعضهم يقول وهذه مسألة لا حاجة لبحثها، لسنا نبحث المسائل التي يترتب عليها أحكام فقط. فرجل كما بيّن شيخ الإسلام أن الإيمان يزيد بالعلم، لماذا نتعلم؟ الإيمان يزيد بالعلم والعمل. رجل بحث هذه المسألة ووصل فيها إلى الدليل وآمن به، ورجل لم يبحثها، هذا عنده زيادة إيمان في هذه المسألة عن الآخر. فقول بعضهم وهذه مسألة حاجة لبحثها، لا، نبحثها وجاءت أدلة، نحتاج إلى التوفيق. فجاء عن أنس بن مالك ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسن الناس وجها وصوتا. فاحتاج أهل العلم إلى التوفيق. فقال بعضهم، وهذا مما استغربه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، قال بعضهم وإذا هو أوتي شطر الحسن أي شطر حسن محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يوفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له حسن عظيم، ويوسف أوتي شطر حسن محمد. واستغرب ابن القيم لماذا حمل الألف واللام هنا على العهد، ولا داعي لحملها على العهد. شيخ الإسلام ابن تيمية وجدت له كلاما يفيد أن يوسف عليه السلام أجمل من الأنبياء، وأنه وإن كان أجملهم وإن كان هو أجملهم صورة فليس هو بأفضلهم، وهذا ذكره ليبين أن الله يرى إلى قلوبكم ولا يرى إلى صوركم. وهذا هو المختار والله أعلم، أن يوسف عليه السلام هو الأجمل. وحديث أنس، حديث أنس لم يذكره الترمذي في السنن، وإنما ذكره في الشمائل وضعفه الألباني وغيره. وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اختاره الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم عند حديث شرحه لحديث الإسماء. وهنا مسألة مهمة في التفاضل بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلا بأس من بحث مسائل التفاضل لكن مع عدم استنقاص المفضول. وهذه مسألة مهمة في مسائل التفاضل لجميعها، في التفاضل بين الأنبياء، في التفاضل بين الصحابة، لا بأس من بحث مسائل التفاضل، بل تبحث مسائل التفاضل مع عدم استنقاص المفضول. عندما يبحث العلماء مسائل التفاضل فيفضلون مثلا إبراهيم، فيفضلون موسى على عيسى، يقولون لأن موسى كان في السماء السادسة وعيسى كان في السماء الثانية. ما رأيكم بهذا الوجه من التفضيل؟ هل علو السماء يدل على علو المرتبة؟ ها، لا يدل. بعض الأفاضل له كتاب جميل في هذا، وأنه يدل، وذكر لفظا في الصحيح أن موسى وجد في السماء السابعة قال بفضل كلام الله، فعلل كونه في السماء السابعة بفضل كلام الله، فيدل على أن علو المرتبة فضل. ولكن عندنا قاعدة، وهي أن الفضل الخاص لا يلزم منه التفضيل المطلق. هذه قاعدة مهمة نذكرها في التفاضل بين الصحابة. فبعضهم مثلا يقول علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر، تقول لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. نقول هذا فضل خاص لا يعني التفضيل المطلق، وهذا ظاهر في استعمالنا. فرجل أفضل من رجل بصفة، ولكن الآخر يفوقه بإيش؟ بأوصاف. فنقول وإن كان العلو في السماء فضيلة، لكنه لا يدل على الفضل المطلق. والدليل على هذا أن يوسف عليه السلام ليس بأفضل من عيسى. عيسى بن مريم من أولي العزم من الرسل، وكان في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة. نعم أوتي يوسف فضيلة، وهي أنه في السماء الثالثة، ولكن التفضيل بفضيلة معينة لا يستلزم التفضيل المطلق. طيب، نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم، أو قبل هذا فوتنا زيادة مهمة عند آدم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى آدم جاء في بعض الألفاظ أنه إذا نظر إلى يمينه ضحك، وإذا نظر إلى شماله بكى. إذا نظر يمينا ضحك لأنه يرى نسم بنيه المنعمين، أرواح أبنائه المنعمين. وإذا نظر شمالا بكى لأنه يرى أرواح أبنائه المعذبين. وهنا مجموعة من المسائل. المسألة الأولى، هذا الحديث يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن النفس لا تموت، وإنما الموت يلحق البدن، الروح لا تموت. بعد أن تفارق الروح البدن فإن الروح تكون منعمة في الجنة أو معذبة في النار، فالروح لا تموت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما الذي يبلى ويموت هو البدن. وهذا أحد الأحاديث الدالة على عقيدة أهل السنة والجماعة. وأنكر أهل العلم على من قال بموت الروح، وقالوا هذا قول أهل البدع، وهذا أحد الأدلة الدالة على هذا. هنا إشكال، وهو قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فيقولون أنتم تقولون الروح لا تموت، ونحن نقول كل نفس ذائقة الموت، قال الله عز وجل. أجاب العلماء عن هذا، نقول ماذا تريدون بالموت؟ ماذا تفهمون من الموت الذي في القرآن؟ الموت بمعنى فناء الروح ما تدل عليه الآية، وإنما الموت بالنسبة للروح هو مفارقتها البدن. وهناك كلام آخر لابن رجب رحمه الله، وقال النفس مجموع الروح والبدن، ففرق بين الروح وبين النفس. النفس مجموع الروح والبدن، كل نفس ذائقة الموت، الحديث هنا عن النفس وهي المجموع، فالمجموع ميت ولكن الروح لا تموت وإنما تفارق هذا البدن، فالموت للمجموع. هذا واضح؟ هذه مسائل مهمة وعقدية تبحث هنا. ومن المسائل المهمة أن الجنة ليست في السماء الدنيا، ليست في السماء الأولى، وآدم كان في السماء الأولى ويرى يمينا فيرى نسم بنيه، والنار في الأرض على ما ذكر أهل العلم. والدليل أدلة كثيرة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. تصعد الروح تريد أن تلج من السماء الدنيا فترمى، وهذا يدل على أن العذاب يكون أين؟ في الأرض، فالنار في الأرض. وبينها جمع من أهل العلم، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فكيف كان آدم وهو في السماء الدنيا يرى يمينا فيرى نسم بنيه المنعمين والجنة ليست في السماء الدنيا، وكيف كان يرى شمالا فيرى نسم بنيه المعذبين والنار ليست في السماء؟ أجاب عن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر حديثا للإسراء والمعراج فيه أن عن يمين آدم بابا وعن يساره بابا، وأن الباب الذي عن يمينه يرى فيه أهل الجنة، والباب وهم في الأعلى، والباب الذي عن شماله يرى فيه أهل النار وهم في الأسفل، وذكر غير ذلك. وقال كما أن النار والجنة عرضتا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في صلاة الكسوف، فلا يستغرب أن تعرض أرواح المؤمنين وهي في الجنة لآدم في السماء الدنيا، وأن تعرض أرواح المعذبين وهي في الأرض لآدم في السماء الدنيا. طيب، نرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لي بخير. جاء في بعض الأحاديث أن موسى عندما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى فقال: يا رب، غلام يأتي من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. وهنا تحدث الشراح وأن هذا من موسى ليس حسدا وإنما هو غبطة. وشيخ الإسلام له بحث دقيق واستنباطات نافعة، فبين هنا أن هذا وإن كان غبطة إلا أنه يدل على علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم على موسى. كيف هذا؟ لأن موسى كان يشعر بالمنافسة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه دون استشعار المنافسة، وهذه منزلة أعلى من العبادة مع استشعار المنافسة. فأنت الآن لو أنك تحرص على الصلوات وتستشعر المنافسة بينك وبين بعض المصلين في المسجد وأنك تريد أن تغلبها وأن تكون أكثر حرصا منه، أن تشعر بمنافسة، وهو يأتي هكذا دون أن يشعر بك ويحرص على التبكير هكذا دون أن يشعر بك، فعدم شعوره بك وعبادته على هذه الصورة أعلى من عبادتك التي مع منافسة. ومن هنا بين شيخ الإسلام أن أبا بكر كالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم استحضار المنافسة، وعمر رضي الله عنه كموسى في استحضار المنافسة، فعمر في عبادته كان يستحضر منافسته لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا جاءت الأدلة به. ومنه لما جاء أبو بكر بماله كله وجاء عمر بنصفه وبين أنه لن يستطيع أن يغلب أبا بكر، فكان يشعر عمر بالمنافسة. فنقول وإن كان هذا ليس بحسد من موسى، ولكنه مع ذلك يدل على علو رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عبادته خالية عن منافسة بخلاف ما كان من موسى عليه السلام. قال: فإذا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور عظيم شأنه، وأقسم الله عز وجل به في كتابه فقال: والبيت المعمور. وهذا البيت معمور، معمور بمن؟ بالملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. والحديث حوله يطول، أنا سأختصر. قال: ثم رفعت إلى سدرة، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى. السدرة معروفة، والمنتهى لماذا تسمى بالمنتهى؟ لأن إليها ينتهي ما يعرج إلى السماء فيقبض منها، وإليها ينتهي ما ينزل ويهبط فيقبض منها. قال: وإذا ورقها كآذان الفيل، هذا يدل على أنها كبيرة عظيمة. وإذا ثمرها كالقلال الجرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فالقلة إناء متسع. وإذا ثمرها، ما اسم ثمرها؟ ماذا نسميه؟ كنار. وهذه تسمية عربية؟ نعم عربية، عربية يقولون كنار. كنار يعني أنت لا رحت تشتري قول عطني كنار. كنار بالتخفيف، كنار. وإذا، فلاحظ هذه الكنار الآن الذي تراه كالقلال، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على عظمتها. جاءت زيادة مهمة، وهي: يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران، وأن النهرين الظاهرين النيل والفرات. فالنيل والفرات أصلهما من سدرة المنتهى. وهنا قال بعضهم: إذن هذا يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض وفروعها السماء، وهذا لا حاجة له. إذن كيف ونحن نشاهد أصل هذين النهرين وأنهما في الأرض؟ الألباني رحمه الله له كلام حول هذا الحديث. قال: أصلهما كما أننا نقول أصل الإنسان في الجنة، ليس المراد أن أصلها يكون في الجنة ثم يجري إلى إيش؟ الأرض. ولكن أنهما كان في الجنة ثم أنزل إلى أي شيء؟ إلى الأرض. كما أننا نقول أصل الإنسان بالجنة باعتبار أن آدم كان في الجنة. هذا جواب للألباني رحمه الله. وقال بعض أهل العلم ومنهم الألباني، قال: إن كان هذا وإلا فهذا من الأمور الغيبية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنكلوا علمها إلى الله، نكلوا علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول الله أعلم. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى. هذه أحد المسائل الخلافية أيضا، وهي مسألة عقدية. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ أكثر الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وذهب ابن عباس ومنهم عائشة وعبد الله بن مسعود على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وعائشة رضي الله وابن عباس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. ذكرت لكم قبل قليل أن المسائل الخلافية عند بحثك المسائل عليك أن تخرج محل الاتفاق حتى تترتب عندك المسألة. يقول شيخ الإسلام اتفق السلف على أنه لم يرى ربه بعيني رأسه، هذا أهم ما عندنا هنا، وأنه لم يأتي عن ابن عباس إثبات الرؤية بعيني الرأس، وإنما يقيدها بالرؤية القلبية أو يطلقها. فمن نسب إلى ابن عباس أنه رأى ربه بعيني رأسه فلا دليل عنده، ولا يوجد من السلف من قال هذا، حتى الإمام أحمد بعضهم يقول أثبت الرؤية بعيني الرأس، وهذا غير صحيح كما بين شيخ الإسلام. إذا كان الأمر كذلك وابن عباس لم يثبت أنه رأى ربه بعيني رأسه، فننظر ما الذي تريده عائشة وما الذي يريده عبد الله بن مسعود وغيرهما من نفيهم الرؤية، هل يريدون نفي الرؤية القلبية أم يريدون نفي رؤيته ربه بعيني رأسه؟ ألفاظ عائشة وغيرها من السلف تدل على أنهم لا يريدون نفي الرؤية القلبية، وإنما يريدون نفي الرؤية الواقعة بعيني الرأس. ومن هنا جمع أهل العلم بين ما جاء عن عائشة وعبد الله بن مسعود وبين ما جاء عن ابن عباس، فقالوا ابن عباس نفى، ابن عباس أثبت الرؤية القلبية، وعائشة وعبد الله بن مسعود وغيرهم نفوا الرؤية البصرية ولا ينفون الرؤية القلبية، فاتفق الأمر على إثبات رؤية قلبية ونفي رؤية بصرية. وهذا هذه من المسائل المهمة، وبحثها شيخ الإسلام في مواضع وغيره، والدارمي نقل اتفاق السلف على عدم وقوع الرؤية. ثم فرض الله عز وجل على نبيه 50 صلاة، وكان ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى، ومعاودة النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ربه، وأن الله عز وجل خفف عنها عن هذه الأمة وجعلها 5 صلوات ولكنها في الميزان 50 صلاة، وهذا يدل على فضيلة الصلاة حيث فرضها الله عز وجل بلا واسطة بينه وبين نبيه، ولم تفرض في الأرض كسائر الشرائع وإنما فرضت في السماء، وهذا يدل على أهميتها. هذه بعض المسائل وهناك غيرها، ولكن الوقت قصير ولا نريد أن نثقل عليكم بها، فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم يا أخوان.
جزا الله عن الشيخ ونزل على المقام الشيخ ونجعل ذلك في ميزان حسناته بحكم حكم الله.
الله يوفقكم يا أخوان، جزاكم الله.